إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 95، وهو باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخاف. وكان الحديث الأول هو قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مع أهل الكوفة. كنا قد شرعنا يعني في قراءة الحديث وشرحه وتوقفنا عنده، فنواصل إن شاء الله تعالى. ساق الإمام البخاري رحمه الله الإسناد إلى جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا والله فإني كنت أصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث: إن اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد. عبد الملك بن عمير أحد التابعين وهو راوي الحديث يقول: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يغمزهم. ولا يزول الله تعالى. طيب، بداية القصة يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر. أهل الكوفة اشتكوا سعدا، وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد القادة الفاتحين الذين كان لهم دور كبير في نشر الإسلام وفتح بلاد فارس والعراق وغيرها من الفتوحات العظيمة التي فتحها الله على يديه. وفي نفس الوقت كان سعد رضي الله عنه من أغنياء الصحابة الكرماء، كان كثير الصدقة وكثير الإنفاق في سبيل الله تعالى رضي الله عنه وأرضاه، ومناقبه عظيمة في خدمة الإسلام، وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان من السابقين الأولين إلى الإسلام، فإنه أسلم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في اليوم التالي مباشرة لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث وفي اليوم الأول يعني دعا الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بكر وخديجة وزيد بن حارثة وعليا رضي الله عنهم فأسلموا أجمعين رضي الله عنهم في اليوم الأول للإسلام. وكان سعد بن أبي وقاص كان رجلا تاجرا وكان صديقا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فدعاه أبو بكر إلى الإسلام وأسلم في اليوم التالي مباشرة لبعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من السابقين الأولين إلى الإسلام وله يعني جهود جليلة في خدمة الإسلام. فجاء أهل الكوفة فاشتكوا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لأنه كان أميرا على الكوفة، كان أميرا على الكوفة من قبل عمر رضي الله عنه. وهنا يعني يذكر الشارح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر سعد بن أبي وقاص على قتال الفرس سنة 14 من الهجرة، في السنة الرابعة، في السنة 14 من الهجرة يعني عين عمر رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص أميرا على الجيوش الإسلامية التي تقاتل في العراق. كان العراق يعني خاضعا لدولة الفرس، ففتح الله العراق على يديه، كان فتح العراق على يد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، فتح الله العراق ودخلت في دين الله تعالى وانضمت إلى بلاد الإسلام على يد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سنة 14 من الهجرة. في ذلك الوقت لم تكن مدينة الكوفة موجودة، فاختط الكوفة سنة 17، يعني هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان هو الذي اختط مدينة الكوفة، هو الذي يعني أسس مدينة الكوفة. وكانوا طبعا إيه طريقتهم سابقا في بناء المدن، يعني يبنون المسجد والسوق في وسط المدينة، تكون مدينة على شكل دائرة هكذا، يعني يجون في الوسط ويحددون هذا المكان يكون إيه للمسجد والسوق في مكان يعني واسع كده فسيح في وسط المدينة، يبنى مسجد كبير ويبنى سوق وبعدين إيه يجعلون بقى يعني الطرقات هكذا من إيه في جميع الاتجاهات، وتبدأ البيوت على شكل دوائر كده تحيط بالمسجد. وكانوا في العادة أيضا في طريقتهم في بناء المدن يجعلون مثل الأحياء لكل قبيلة حيا، يعني كانوا قبائل وأسر وكذا، كان كل مثلا يعني أسرة أو قبيلة ينتمون إلى عائلة واحدة أو أسرة واحدة يجعلون لهم حيا. فكان مثلا يعني القائد الذي يخطط المدينة مثلا مثل سعد رضي الله عنه يحدد مكان المسجد والسوق ويبدأ إيه يعين مناطق ويقول المنطقة دي لبني فلان وهذه لبني فلان وهذه لبني فلان، ويبدأون يبنون البيوت. وكان بنائهم من الطين واللبن وكذا، سرعان ما تنشأ المدينة، يعني بناء ما كان يستغرق يعني أشهرا قليلة وإذا بالمدينة قد يعني قامت. وطبعا ما فيش بقى وقتها لا توصيلات كهرباء ولا مجاري ولا مياه ولا أكمل الله، فكان الإيه مجرد يعني تحديد مكان المسجد والسوق وتحديد أماكن الأحياء، يعني لكل قبيلة تحدد لها مكان قطعة أرض وكذا ويتاح لهم البناء عليها ويبدأون البناء وتقوم المدينة. فأسست الكوفة سنة 17، طبعاً فتح العراق كما ذكرنا كان سنة 14، وسنة 17 أسس سعد مدينة الكوفة واستمر عليها أميرا إلى سنة 20 أو 21، فوقع له مع أهل الكوفة ما ذكر، فحصلت المشكلة هذه التي معنا في الحديث وجاءوا يشتكون سعد سنة 20 أو 21، وكان إيه استمر أميرا على الكوفة لمدة يعني 3 أو 4 سنوات ومن تاريخ يعني تأسيس الكوفة، وهو كان أول أمير عليها وهو الذي أسسها. وبعد 3 أو 4 سنوات سنة 20 أو 21 جاءوا يشتكون سعدا رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فطبعا هنا يقول يعني شكى أهل الكوفة سعدا، هذا طبعا من إطلاق العام والمراد به الخاص، يعني أهل الكوفة ليس المقصود أن أهل الكوفة جميعا وإنما هم فئة منهم أو طائفة منهم، كما سيتضح من بقية الحديث أن عامة أهل الكوفة كانوا يثنون على سعد خيرا لما عمر رضي الله عنه أرسل لجنة لتقصي الحقائق والتثبت يعني من موضوع هذه الشكوى، تبين أن معظم أهل الكوفة يذكرون سعدا بالخير ويثنون عليه بالخير، وإنما كانت الشكوى من من يعني مجموعة محددة. وطبعا هذا يعني لا تخلو يعني بلدة من مجموعة من الظالمين المفترين المنافقين الذين يعني يفترون على الناس الباطل ويتهمونهم بالزور والبهتان. فمدينة الكوفة كان فيها يعني فئة من هؤلاء، وهؤلاء هم الذين ذهبوا يشتكون سعدا رضي الله عنه. قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا. طبعا هنا طريقة عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يعني يعني لا يحب المشاكل يعني، فقال خلاص يعني هم أهل البلد يشتكون الأمير يعني حتى لو كانوا كاذبين في شكواهم وكاذبين في دعواهم، لكن محصلة أنهم يعني مش مرتاحين مع هذا الأمير، فرأى أنه يبدله بأمير آخر من باب يعني منع سبب المشاكل، حتى ولو كان الأمير مظلوما. يعني ليس بالضرورة أن يكون عزل الأمير يعني بسبب تصديقه لهذه الشكايات، بل كما سأتي أن عمر رضي الله عنه لإنصافه وعدله ما اكتفى هكذا يعني بسماع الشكوى بدون التثبت يعني والتحقق من الموضوع، فأرسل لجنة كما سيأتي لتقصي يعني هذه الحقائق يعني كما يقال يعني الآن، وأرسل هذه اللجنة وأمرهم أن يتأكدوا فعلا ويسألوا الناس وشوفوا حقيقة هذه الشكوى هل لها أساس أو هي كذب وافتراء. وعمر رضي الله عنه أيضا أشهد الناس من باب تبرئة سعد، فعمر رضي الله عنه أشهد الناس وقال يعني أمام الناس في حضور يعني جمع كبير من الناس، قال: أما إني والله ما عزلت سعدا عن عجز ولا خيانة. يعني أشهد الناس قالوا ما عزلت سعدا عن عجز ولا خيانة، يعني ما كان يعني عاجزا عن إدارة البلد ولا يعني ما كان تقصيره من جهة العجز والضعف ولا من جهة الخيانة، لأن الأمير يعني لابد من توفر شرطين فيه وهما القوة والأمانة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالقوة طبعا تشمل القوة يعني في كل شيء بحسبه، يعني مثلا إذا كان العمل يعني يحتاج مجهود بدني يبقى القوة البدنية، إذا كان مثلا وظيفة علمية يبقى تحتاج قوة علمية في المجال اللي هو يعني مطلوب فيه، إذا قوة مثلا وظيفة تحتاج مثلا خبرة معينة يبقى القوة يعني بمعنى الكفاءة يعني، وأن يكون الإنسان كفأ لهذا العمل من ناحية الخبرة والقوة والمؤهلات. يعني ليس بالضرورة أن القوة يعني مثلا لازم الأمير يكون قوي البدن مثلا قوي الجسم وكذا، الأمير يكون ضعيف الجسم وكذا، لكن يعني يكون معه أعوان ومعه كذا يساعدونه، والمقصود أن يكون القوة بمعنى القدرة يعني على إدارة الأمور ومن جهة الخبرة والكفاءة وكذا. والجانب الثاني اللي هو الأمانة، أن يكون إنسانا أمينا يعني على له يعني عنده دين وخوف من الله سبحانه وتعالى يمنعه من التصرف يعني في أموال المسلمين بغير وجه حق أو خيانة يعني الأمانة. فهذا في حق كل أجير ابتداء يعني من أصغر موظف إلى أكبر يعني مسؤول في الدولة، لابد وأن تتوفر فيه القوة والأمانة. وكان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم إني أشكو إليك ضعف الأمين وجلد الفاجر. يعني صعب توفر القوي الأمين، إذا وجد شخصا قويا يعني عنده كفاءة وخبرة ويعني وقدرة يعني مادية على القيام مثلا بهذا العمل، يكون من ناحية الأمانة لا يوثق به ويكون يعني إنسانا خؤونا، وإذا وجد رجلا أمينا صالحا موثوق يعني في دينه وصلاحه وكذا يكون ضعيفا يعني ليس عنده المهارة ولا الخبرة ولا المؤهلات التي تؤهله يعني للقيام بالعمل الموكول إليه. مثلا إذا كان عمل مثلا قيادة جيش مثلا يحتاج إنسان عنده خبرة عسكرية ومؤهلات وقدرة وكذا، وفي نفس الوقت يكون أمينا، فكان للأسف إذا توفرت هذه الخبرة والكفاءة يكون مثلا مصحوبة بخيانة وعدم يعني لا يوثق في ذمته وكذا، وإذا توفر الصلاح والدين وكذا يكون يعني طبعا مشكلة يعني صعب توفر الأمر. فعمر رضي الله عنه شهد لسعد أنه إيه قال الله يعني اللهم إني ما عزلت سعدا عن عجز ولا خيانة، يعني إذا هو شهد لسعد بالقوة والأمانة، يعني لا كان عاجزا ولا كان خائنا. فإذا هو ما عزله لاتهامه يعني بشيء سواء من جهة دينه أو من جهة عجزه، ولكن فقط يعني كما ذكرنا عزله درءا للمشاكل ومنعا للفتن. وهذا من سياسة عمر رضي الله عنه، هذا من سياسة عمر رضي الله عنه، يعني وله وجهة يعني في هذا، له وجهة في هذا. أحيانا مثلا كما ذكرنا ممكن شخص مسؤول مثلا في مكان وهناك يعني الناس مش مرتاحة له وكذا، ونفسيا الناس مش مرتاحة لهذا الشخص، وهناك مشاكل وشكاوى تأتي منه وكذا، رغم أنه الرجل مظلوم يعني وما قصر في شيء، بس يعني باب سد باب المشاكل ممكن يستبدل بأمير آخر ونسد هذا الباب. فكانت هذه طريقة عمر. فعزله عمر رضي الله عنه واستعمل عليهم عمارا، وهو عمار بن ياسر رضي الله عنه. و يعني يذكر المؤرخون أن عمارا رضي الله عنه لما بعثه عمر يعني ما بعث عمارا فقط، وإنما بعث عمارا وابن مسعود وعثمان بن حنيف، يعني ثلاثة بدلا من سعد، يعني أرسل بدلا من سعد عمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وعثمان بن حنيف. فعين عمار بن ياسر على الصلاة، يعني جعله أرسله إماما يصلي بالناس في الكوفة، ولذلك هو اللي ذكر هنا قال واستعمل عليهم عمارا، يعني عينه ليصلي بالناس بدلا من سعد، لأن هنا الشكوى يعني من جهة الصلاة وكذا. واستعمل عبد الله بن مسعود على بيت المال، وأرسل عبد الله بن مسعود يعني زي وزير المالية يعني في الكوفة، هو المسؤول عن بيت المال وكذا. وأرسل عثمان بن حنيف على مساحة الأرض، يعني مشاركا في الإمارة يعني وفي الأمور المتعلقة يعني بالأراضي، والأمور المتعلقة بالأراضي لو أي مشكلات يعني في الأراضي أو اقتطاع أراضي جديدة أو الأمور المتعلقة بالأراضي والعقارات وكذا، هذه من اختصاص عثمان بن حنيف رضي الله عنه. طيب قال فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، يعني جاءوا أهل الكوفة وظلوا يشتكون سعدا، يعني ما تركوا حاجة إلا وعابوه فيها، يعني ما تركوا جانب إلا وعابوه فيه، قالوا والله سعدا أقص فيه كذا وفيه كذا، ما تركوا شيء إلا واشتكوا منه، حتى زعموا أنه لا يحسن يصلي، يعني من ضمن الشكاوى يشتكون أنه لا يحسن يصلي، وهو يعني من السابقين الأولين ومن علماء الصحابة ومن يعني أعلم الناس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا من الظلم. فجاء في الرواية الأخرى، في الرواية الأخرى قال عمر لقد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة، لقد شكوك في كل شيء. عمر لما جاء سعد قال يا سعد لقد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة، ما سابوا شيء إلا واشتكوك فيه. طب كانت الشكاوى التي اشتكوها؟ فجاء في الروايات يعني أنه من ضمن الشكاوى قالوا إنه حاب في بيع خمس باعه، إنه حاب كان اللي هو خمس الغنيمة وكذا، كان هو يتصرف يعني في خمس الغنيمة يكون لله سبحانه وتعالى، والأربعة أخماس توزع على المجاهدين. طيب الخمس الذي لله هو حق بقى الإمام أنه يتصرف في هذا الخمس يوزعه في مصالح المسلمين، وإذا كان الخمس هذا مثلا أشياء عينية ممكن أنه يبيعها بأموال وبعدين يفرق الأموال مثلا في مصالح المسلمين أو كذا. فهو يعني باع خمسا فزعموا أنه حاب فيه، يعني يعني باعه مثلا لبعض أقاربه مثلا بثمن أقل يعني من الثمن الذي ينبغي، أو باعه للشخص له مصلحة. طبعا هذا كله ظلم وافتراء، يعني اتهم به سعد. وزعموا أنه صنع على داره بابا من خشب، وكان يتأذى بأصوات السوق يعني ومنع الناس من الصياح في السوق حتى يعني لا يزعجوه بأصواته. قالوا يعني عمل بابه يعني فاتح على السوق والتجار في السوق وكذا يصيحون، ومنع الصياح في السوق يعني عشان الأصوات يعني تزعجه. وزعموا أنه كان يلهيه الصيد عن الخروج في السرايا، قالوا كان إيه يحب الصيد وكذا ويخرج يصطاد ولا يخرج في الإيه في الجهاد، يعني في السرايا بعث السرايا تجاهد وما يخرج معهم، يروح يصطاد ويبعث الناس تجاهد كذا. فكشف عمر رضي الله عنه هذه الأشياء فوجدها باطلة كلها. يعني عمر لما أرسل لجنة سألوا عن كل القصص دي، طلعت كلها قصص باطلة يعني ليس لها أساس من الصحة. سعد رضي الله عنه كان يعني على رأس المجاهدين في سبيل الله، وكان على رأس كذا، والتهم هذه اتضح أنها كلها باطلة. وهذا طبعا يستفاد منه يعني مسألة يعني مهمة وفائدة مهمة، اللي هي مسألة عدم تصديق الشائعات، عدم تصديق الشائعات وعدم تصديق الاتهامات، وأنه يعني ليس بالضرورة أن أي إنسان تثار حوله شائعات ويتهم بالتهم أنها تكون صحيحة. فهذا يعني سعد وهذا أيضا فيه يعني تسلية يعني لمن اتهم بشيء يعني بالباطل، لمن اتهم بشيء بالباطل فيه يعني تسلية له بأن من هو خير منه واتهم يعني زورا وبهتانا بتهم باطلة لا أساس لها من الصحة. عندما يتهم مثلا شخص بريء بأشياء يعني اتهامات باطلة وكذا، فله عزاء يعني أن من هم خير منه. هذا سعد يعني واحد من العشرة المبشرين واتهموه باتهامات باطلة ليس لها أساس من الصحة وكذا. ويعني كما ذكرنا لابد من يعني عدم تصديق الشائعات وتناقل الحكايات بدون تثبت، وأنه عند التحقيق في الأمور الناس يعني دائما يقولون وقيل وقال وكذا. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال. واحد يسمع أي حكاية كذا عن شخص ويروي القصة وتشيع الحكاية، ولو جاء يعني تطبع الخبر لوجد أنها يعني باطلة ولا أساس لها. ذلك القصة هذه الاتهامات التي تهم بها سيأتي إن شاء الله يعني بعد قليل، أنه لما عمر رضي الله عنه أرسل لجنة وراحوا تتبعوا مصدر هذه القصة، يعني كل واحد سمع جاي يحكي حكاية ونشوف ايش مصدر القصة دي، مين اللي قال لك الكلام هذا، يقول فلان، مين قال لك فلان، تلف الحكاية في النهاية ويطلع في الأخير ان هو شخص واحد هو ايه مسير هذه القصص كلها، مؤلف الحكايات دي كلها، رجل يعني منافق ظالم هو اللي افترى على سعد هذه الافتراءات، وهو الشخص الذي دعا عليه سعد رضي الله عنه، استجاب الله تعالى دعوته في هذا المفتري اللي هو كان مصدر هذه القصص المختلقة. يعني احيانا ممكن شخص واحد يألف حكايات وقصص وكذا عجب الشخص ويروح يحكيها يقول لك شفت مش عارف بيقولوا كذا وكذا ومش عارف كذا، والثاني يسمع ويروح يقول بيحكوا كذا، وكل ومع تداول القصة والحكاية كل واحد يزيد فيها شوية لغاية ما ايه يعني تتضخم الأمور وكلها يكون لا أساس لها من الصحة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادين. طيب فقال فأرسل إليه عمر رضي الله عنه، أرسل إلى سعد يطلب حضوره من الكوفة إلى المدينة، مقر الخلافة يعني وعاصمة المسلمين اللي هي المدينة وفيها عمر. فعمر رضي الله عنه أرسل إلى سعد يطلب حضوره من الكوفة إلى المدينة ليسأله في حقيقة هذه الاتهامات. طبعا هذا كله يعني يفيد يعني السلوك الذي ينبغي أن يتبعه الحاكم المسلم إذا جاءته شكوى من أمير أو كذا، أن يحقق يعني في الموضوع. يعني عمر رضي الله عنه يعني سن هذه السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وقال صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر. فأنا عمر رضي الله عنه يسن للخلفاء من بعده والرؤساء والملوك وكذا، أنه عندما يعني تثار شكوى حول أمير أو مسؤول أو كذا، أن الأمر هذا يعني يبحث فيه ويتقصى وينظر إذا كان المسؤول هذا فعلا مقصرا يحاسب، إذا كان غير مقصر فيعني تبرأ يعني ساحته وكذا، لكن لا يتجاهل الأمر. يعني إذا جاءت شكوى من مسؤولين أو يعني أو أمراء أو كذا، يعني يتحقق فيها من باب الإنصاف والعدل، وحتى لا يترك يؤذي الناس وكذا. طبعا للأسف طبعا عامة الملوك والخلفاء بعد عمر ما كانوا يتبعون هذا، يعني مثلا ناس راحوا ذهبوا يشتكون إلى أحد الخلفاء العباسيين، كان برضه أظن كان راح أهل العراق أو كذا، يشتكون يعني أميرا عليهم، ويقولون الأمير يعني فيه وفيه، ويظلوا يشتكون أهل يعني مدينة في العراق، ذهبوا يشتكونه إلى الخليفة يعني، ويقولون الأمير يعني فيه كذا وفيه كذا، وذكروا يعني ظلمه وفساده وكذا. فالخليفة هذا يعني قال لهم والله هذا يعني أكفأ أمير عندنا، وهذا أنا أصلا أرسلته يعني إليكم يعني إكراما لكم، يعني هذا ما في عندنا أمير أعدل منه ولا أحسن منه ولا أكثر خيرا ولا. فقالوا طيب يعني قد شملنا يعني خيره، يعني بقالوا عندنا 5 سنين يعني وخدنا من خيره، وهذا يعني اجعل بركته وتحل علينا خلفنا يعني، مش يعني ما دام هو كده انت شايفه ان هو يعني اصلح الناس وافضل الناس، يعني فبرضه يعني خلي الخير يعم يعني على البلاد الاخرى، مش لازم يعني تخصنا بهذا. فالمهم يعني ايه، عمر الان سال سعدا فقال يا ابا اسحاق، وابو اسحاق هذه كنيه ايه؟ كنيته سعد بن ابي وقاص، كنيته ابو اسحاق، كني بذلك باكبر اولاده، كني بذلك باكبر اولاده، كان اكبر اولاد سعد بن ابي وقاص هو ايه؟ اسحاق، فكان يكنى به الكنيه اللي هي ابو فلان او ام فلان. فقال يا ابا اسحاق، وطبعا كما يقول الشارح وهذا تعظيم من عمر له، وفيه دلالة على أنه لم تقدح فيه الشكوى عنده. المناداه بالكنية هذا يعتبر من الاحترام والإكرام، يعني المناداه بالكنية هذا من الاحترام والإكرام، يعني عندما توقر شخص أو كانت تناديه بالكنية أو باللقب، يعني مثلا يا أستاذ يا شيخ يا دكتور يا كذا، مثلا لقب يعني فيه احترام أو توقير، أو يا حاج أو يا عم أو يا عم كذا، يعني لقب مثلا فيه احترام أو توقير، أو بالكنية اللي هي أبا فلان أو كذا، فهذا من التأدب يعني والاحترام، غير طبعا إيه المناداة بالاسم، يعني طبعا عادي المناداة بالاسم، لكن المناداة بالكنية أو باللقب يكون فيها شيء من الاحترام والتوقير. فعمر ناداه قال يا أبا إسحاق، هذا يدل طبعا مناداته بالكنية هنا، يعني ما قال له يا سعد ولا مثلا ناداه بطريقة فيها زجر أو إساءة، وهذا يدل على أنه ما أثرت فيه الشكوى، يعني عمر لما سمع الشكوى في سعد هذا دليل على أنه إيه؟ يعني ما صدقها، لو كان صدقها أن فعلا أن سعدا فعلا يعني رجل ظالم وخائن ولا يحسن الصلاة وكذا، لو كان هو صدق الشكوى لما أكرمه ولما احترمه، فهذا دليل على أن الأصل في المسلم أنه يعني يحسن الظن بمن ظاهره الخير ومن لم تعلم عنه إلا الخير، مهما جاءك من الشكاوى فيه، يعني ما دمت لم تتثبت ولم تتأكد من صحة هذه الشكاوى إذا أنت تبني على الأصل، الأصل إيه؟ أن المتهم يعني بريء حتى تثبت إدانته، فهو اتهم يعني بشكاوى لم تثبت ولم تتأكد، فعمر رضي الله عنه ما التفت إليها وعامله يعني باحترام وتوقير. فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي، في الرواية الأخرى قال إنهم يعني شكوك في كل شيء حتى زعموا أنك لا تحسن تصلي. فهنا سأله عن المشكلة يعني وما جوابه على هذه الشكاوى، فأجاب قال أبو إسحاق اللي هو سعد رضي الله عنه قال أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها، يعني ما أنقص عنها شيئا، ما أنقص عنها شيئا، أصلي صلاة العشاء، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين، يعني أصلي بهم صلاة العشاء فأطيل الركعتين الأوليين وأخفف الركعتين الأخريين. طبعا هنا صلاة العشاء في روايات أخرى أصلي بهم صلاتي العشي. صلاتي العشي لهم الظهر والعصر. الظهر والعصر. فأيضا كان يصلي بهم الظهر والعصر. فيطيل في الأوليين ركعتين الأوليين ويخفف في الركعتين الأخريين. وهذه كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني بيّن سعد رضي الله عنه سبب الشكوى، يعني الشيء الذي كانوا يعيبونه عليه في الصلاة، يقول أنه لا يساوي بين الركعات، ليش ما بيصلي الركعات كلها زي بعض، يطول الركعتين الأوليين ويخفف الركعتين الأخريين. فقال سعد هذه شكواهم عن الصلاة، يدعون أني يعني لا أساوي بين الركعات، وأنا والله ما أصلي بهم إلا صلاة رسول الله مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي. هكذا كان يطيل الركعتين الأوليين ويخفف في الركعتين الأخريين. وطبعا هنا نستفيد من الروايات أن هذه السنة كانت في صلاة الظهر والعصر ثم صلاة العشي وفي صلاة العشاء. طيب بقي صلاة المغرب وصلاة الفجر. طبعا المغرب فيها ركعة واحدة بس، ولكن هو يقول أركض في الأوليين وأخفف في الأخريين وأخف في الأخريين. فطبعا هذا بالنسبة للصلوات الرباعية. وأما المغرب فهي صلاة ثلاثية، فكان من السنة الإطالة في الأوليين والتخفيف في الأخيرة. وبالنسبة للفجر فالفجر ليس فيها ركعتان، فيكون الطول فيهما يعني متقاربا اللي هي الأولى والثانية. ويحتمل يعني أنه ذكر هذه الصلوات يعني بالذات لأن شكواهم كانت في هذه الصلوات يعني بالذات في الظهر والعصر والعشاء، فلذلك أجاب يعني عن هذه الشكوى بأن بيّن أنه كان يتبع فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر رضي الله عنه ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، يعني أنا والله يعني أحسن الظن بك ولا أظن بك إلا خيرا، وهذا يعني ما توقعته أنهم يعني ظلموك في هذه الشكوى. وفي رواية في رواية مسلم لهذا الحديث، هذا الحديث يعني هنا معنى رواية البخاري في صحيح مسلم، فيها هنا يعني زيادة أن سعدا لما قال له عمر زعموا أنك لا تحسن تصلي، فقال أتعلمني الأعراب الصلاة؟ قال سعد أتعلمني الأعراب الصلاة؟ يعني هؤلاء الأعراب يعني الأعراب يعني ينتشر فيهم الجهل، يعني هذا السبب الأعراب لهم أهل البادية يكونون بعيدين عن مجالس العلم وبعيدين عن يعني عن مجالس الوعظ والتذكير وكذا، فهم ظنها يعني للجهل، فيقول يعني هؤلاء الجهلاء يعني هم سيعلمونني الصلاة. وهذا يعني فيه دلالة على أن الذين شكوه لم يكونوا من أهل العلم، كأنهم ظنوا مشروعية التسوية بين الركعات فأنكروا على سعد رضي الله عن التفرقة بين الركعات. الذين شكوه في موضوع الصلاة كانوا جهالا ليسوا من أهل العلم، واخدين دين برأيهم، يعني يقول لك لماذا يطيل الركعات الركعتين الأوليين ويقصر الركعتين الأخريين، لماذا يفرق بين الركعات ولا يسوي بينها. ويقول الشارح يعني وهذا يستفاد منه ذم القول بالرأي الذي لا يستند إلى أصل، يعني بدلا من أن يتعلموا ويسألوه، وهو رجل يعني عالم يعني من السابقين الأولين وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من أول يعني البعثة إلى أن قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينبغي أن يتعلموا منه ويسألوا بدلا من أن يعترضوا عليه بالرأي، يعني واخذين الأمر الدين بالرأي في الصلاة، لما يخلي الركعات متساوية ولماذا يطيل هذه ويقصر هذه. فمقصود يعني أن سعد رضي الله عنه أجاب عن هذا. قال فأرسل معه رجلا أو رجالا، عمر رضي الله عنه أرسل رجلا أو أرسل رجالا مع سعد إلى الكوفة، فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا حتى دخل مسجدا لبني عبس. عمر رضي الله عنه أرسل يعني رجالا مع سعد والذين أرسلهم عمر ما ساعدهم محمد ابن مسلمة وعبد الله ابن أرقم وكذلك أيضا نعم يعني محمد بن مسلمة وعبد الله بن أرقم، هذان اللذان بعثهما عمر رضي الله عنه مع سعد ليسأل أهل الكوفة وتأكد من من صحة هذه الاتهامات. طيب، فكما في الحديث يعني أنهم يعني اللجنة التي أرسلها عمر ما تركت مسجدا إلا سألوا سعد يعني أهل المسجد عن سعد، ظلوا يعني كان الكوفة يعني توسعت وصار فيها أكثر من مسجد في نواحي الكوفة، وكان في العادة بيكون طبعا المسجد اللي هو الكبير اللي هو الأساسي اللي بيكون في وسط البلد وكذا بجوار السوق وفي وسط البلد وكذا، هذا بيكون الجامع يعني تقام فيه الجمعة، ويكون في مساجد بقى صغيرة في أطراف البلد، أهل كل حي يعني لهم مسجد عندهم، فجعلوا يطوف يعني على مساجد الكوفة مسجدا مسجدا يسألون الناس عن سعد فيثنون معروفا، كل منطقة راحوها يذكرون سعدا بالخير ويثنون عليه بالمعروف، حتى دخل مسجدا لبني عبس، دخل له محمد بن مسلمة دخل مسجدا لبني عبس. ذكرنا أن طريقة بناء المدن يعني كل قبيلة لهم يعني حي كده مستقل ولهم مسجد عندهم يصلون فيه، فلما وصلوا إلى مسجد بني عبس قام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة، هذا اسم الرجل الذي افترى هذه التهم على سعد، يكنى أبا سعدة، هو أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، هذا كنية الرجل المفتري هذا، فقال أما إذ نشدتنا، لأنه محمد بن مسلمة قال لهم أنشدكم بالله يعني أسألكم بالله وأشهد الله يعني أشهدوا أمام الله ماذا تعرفون عن سعد وما يعني وهل هو يسير فيكم بالخير أو تتهمونه بشيء أو كذا، فقال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، فهنا اتهم سعدا بثلاث اتهامات، الاتهام الأول قال كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، طيب لا يسير بالسرية يعني لا يخرج مع الجيش، لا يخرج مع الجيش يعني يرسل السرية يعني يبعث مجموعة يعني تجاهد أو كذا ولا يخرج معهم يعني يقعد يعني ولا يخرج للغزو، وطبعا كونه لا يسير بالسرية هذا طبعا جواب هذه التهمة أنه يعني كونه لا يخرج لأنه يرى المصلحة في إقامته ليرتب مصالح من يغزو ومن يقيم أو يكون له عذر معين يعني منعه من الخروج أو كذا، وإلا فإن سعدا رضي الله عنه كما ذكرنا كان من القادة الفاتحين يعني قد فتح الله العراق على يديه وما تخلف عن غزوة يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بعده، كان يعني خرج في غزوات كثيرة وفي قتال كثير، وليس بالضرورة أن الإمام أو الأمير أنه يخرج في كل سرية، يعني حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته يعني خرج في 28 غزوة خرج فيها بنفسه صلى الله عليه وسلم خلال السنوات العشر التي قضاها في المدينة، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه في 28 غزوة، وأرسل غير 28 غزوة أرسل يعني بضعا وسبعين سرية لم يخرج فيها بنفسه صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني الفرق بين السرية والغزوة بأن الغزوة التي خرج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه، والسرية هي التي لم يكن يخرج فيها بنفسه، فكان مجموع الغزوات والسرايا في يعني في السنوات العشر التي قضاها الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة نحو يعني أكثر من 100 غزوة وسرية، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه في 28 منها والباقي أرسل سرايا ولم يخرج. طيب هنا يعني يعني هل يعني كان على الرسول صلى الله عليه وسلم عيب أو يعني يتهم بشيء لأنه لا يخرج في السرية ويجلس في المدينة ويبعث بعض الناس يخرجون وهو لا يخرج معهم؟ حاشا وكلا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج لأنه ليس بالضرورة أن الأمير يخرج في كل سرية، ولا حتى غير الأمير، الأمير مثله مثل غيره من الناس. السرايا يعني لا يخرج فيها الناس كلهم، وإنما ينفر طائفة منهم يحصل بهم الكفاية، وهذا يعني ليس إلزاما على كل الناس، وإنما مطلوب عدد، مدام خرج عدد يؤدي الغرض ليس بالضرورة أن الأمير يخرج في كل غزوة سرية. وأحيانا تكون المصلحة تستدعي بقاء الأمير في البلد ليرتب يعني أمور الغزو ويرتب أمور الذين يقيمون في البلدة، لأن الناس كلهم لا يخرجون، ما يبقى طائفة وهكذا. فالمقصود أن سعدا رضي الله عنه كان معذورا في هذا، أنه خرج في غزوات كثيرة في معارك كثيرة قادها بنفسه وقاتل فيها بنفسه، وبعض السرايا كان يرسلها ولا يخرج، فكان معذورا في هذا ورأى المصلحة في عدم الخروج وهو ليس ملزما بالخروج. فهذه كانت التهمة. وذكرنا أنهم اتهموه قالوا أنه كان يبعث السرايا تخرج تجاهد وهو يجلس يصطاد، يروح يصطاد ويسيب السرايا تخرج وكذا، اتهام لسعد رضي الله عنه بالظلم. فكانت هذه التهمة الأولى. والتهمة الثانية قال ولا يقسم بالسوية، يعني لا يقسم بالعدل، تقسيم الأموال والعطايا وكذا لا يقسم فيها بالعدل. وهذه التهمة أيضا والعياذ بالله تعالى يعني اتهموا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، منافقون اتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا والعياذ بالله، قالوا أنه يعني لا يقسم بالعدل. وذو الخويصرة التميمي هذا الرجل لما قسم الرسول صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، جاء هذا الوزير الخويصرة التميمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد اعدل، فوالله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. يقول للرسول صلى الله عليه وسلم اعدل، إنها قسمة ما أريد بها وجه الله والعياذ بالله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ويحك من يعدل إذا لم أعدل، قال ويحك من يعدل إذا لم أعدل، خبت وخسرت إن لم أكن أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء صلى الله عليه وسلم. فإذن مسألة الاتهام بعدم القسمة بالسوية ما سلم منها أحد حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الأمير أو القائد من حقه أن يقسم المال حيث يشاء ويوزعه حيث يرى المصلحة، وهكذا يعني حتى في كل يعني إنسان مسؤول عن توزيع صدقات أو توزيع أموال لا يمكن أن يوزعها على الناس جميعا، وإنما بحسب ما يرى من المصلحة. يعني حتى مثلا أي مسؤول في مسجد مثلا وعنده صدقات أو تبرعات في مسجد أو جمعية خيرية أو كذا، طبعا المبلغ المجموع مهما كان هيكون مثلا مبلغ لا يكفي لتغطية يعني جميع فقراء البلد ولا جميع المحتاجين ولا جميع، فهو يجتهد يعني على حسب ما يرى من المصلحة ويعطي بعض من يظن أنهم أحوج أو حسب يعني اجتهاده وكذا، ويعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فدائما يأتي الذي لم يأخذ ويبدأ ينتقد ويقول لك ليش معنى أعطى فلانا ولم يعطي فلانا وليش أعطى هذا أكثر من هذا، وتبدأ الاتهامات الباطنة. فهذا كما ذكرنا ما سلم منه حتى النبي صلى الله عليه وسلم، ما سلم من هذا الاتهام الظالم الجائر. وسعد رضي الله عنه اتهم بهذا الاتهام الظالم أيضا. فكما ذكرنا يعني أن الحاكم يعني من حقه أن يفضل أهل الغناء في الحرب والقيام بالمصالح، إذا كان مثلا بالنسبة لتوزيع الغنائم أو كذا ممكن الحاكم القائد الجيش أو كذا ممكن يفضل بعض الناس إذا كانوا قد يعني أغنوا غناء كبيرا وقاموا يعني بدور أكبر في المعركة أو كذا، ممكن هو يعطيهم زيادة نفلا يعني زيادة على نصيب في الغنيمة، ممكن يعطيهم مكافأة زيادة مثلا على دورهم وجهدهم أو كذا. فكان سعد رضي الله عنه يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ربما فضل بعض الناس وأعطاهم زيادة في توزيع الغناء مثلا في المعركة أو كذا، لما يرى أنهم يعني أغنوا غناء يعني حسنا وكان لهم دور أكبر من غيرهم أو كذا. وكذلك في توزيع الصدقات يعني يعطي بحسب ما يرى من المصلحة وهكذا. فكان هذا الاتهام يعني بعدم القسمة في السوية، وهذا أيضا اتهام باطل. وجاء الاتهام الثالث، قال ولا يعدل في القضية، ولا يعدل في القضية، اتهمه بعدم العدل في القضايا، وهذا طبعا اتهام جائر ظالم، وحاشا سعدا رضي الله عنه أن يكون كذلك، فإن هذا قدح في دينه، ولا يعذب الله أنه يعني إنسان ظالم ولا يعدل في القضاء والحكم وكذا، وهذا اتهام ظالم. وكما ذكرنا أنه تبين أن هذه التهم جميعا ليس لها أساس من الصحة. طيب، فهنا سعد رضي الله عنه دعا على هذا الرجل فقال قال سعد أما والله لأدعون بثلاث. وهذا من من إنصافه، يعني الرجل اتهم بثلاث تهم، فدعا عليه سعد بثلاث دعوات، قال له والله أنت اتهمتني ثلاث اتهامات، ثلاثة اتهامات، فسأدعو عليك بثلاث دعوات. ويقول الشارح رحمه الله يقول ومن أعجب العجب أن سعدا مع كون هذا الرجل واجهه بهذا وأغضبه حتى دعا عليه في حال غضبه راعى العدل والإنصاف في الدعاء. من العجيب أن سعدا رغم أن الرجل يعني أغضبه واتهمه اتهامات ظالمة، إلا أن سعدا رضي الله عنه من كمال يعني عدله يعني أنصف حتى في الدعاء، أن هذا من المنجيات كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلانية، والعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، الاعتدال يعني في النفقة في الفقر والغنى. فمن ضمن المنجيات والخصال الحميدة اللي هي العدل في الغضب والرضا. فهنا رغم أن الرجل أغضب سعدا، ولكن سعدا رضي الله عنه يعني أنصف في الدعاء، فعلقه بشرط أن يكون كاذبا وأن يكون الحامل له على ذلك الغرض الدنيوي. يعني من إنصاف سعد رضي الله عنه وكمال يعني دينه وأخلاقه أنه لما دعا على الرجل قال قال اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. فعلق الدعاء على على شرطين: إن كان هذا الرجل كاذبا وقام رياء وسمعة، يبقى إذن الدعوة يعني لا تحل عليه لو كان صادقا، يعني لو كان الرجل صادقا وكان الاتهامات هذه حقيقية لا تحل عليه الدعوة. وكذلك حتى لو كان يعني كاذبا وحمله على هذا يعني دافع ديني وليس يعني غرض الرياء والسمعة، وإنما مثلا هو غرضه أنه يرى مثلا أني أمير يعني أفسد الدين وأضل الناس وكذا، وهو يعني افترى علي مثلا طبعا كان، وهذا طبعا لا يجوز واحد يفتري على حد حتى مهما كان، لكن يعني إنصاف سعد حتى يعني لو كان الغرض له يعني الغرض من هذا الافتراء يعني مصلحة دينية، وأنه شايف مثلا أضل الناس وأن يعني أظلم الناس، وهو يعني نية صالحة يعني لوجه الله، أنه لا تستجاب فيه الدعوة. فهو يعني طلب أن يعني علق الدعاء على شرطين: أن يكون كاذبا، وأن يكون قام رياء وسمعة، لأنه برضو أحيانا رياء السمعة اللي هو حب مدح الناس وثناء الناس، أحيانا بعض الناس يحب يكون يعني معارضا من أجل المعارضة، يعني عشان يكون يعني هو زعيم المعارضة زي ما يكون في أحزاب معارضة وكذا، يعني بعض الناس يكون عنده حب للمعارضة وكذا عشان يكون يعني زعيم، والناس تنظر إليه تقول يعني هذا رجل شجاع وهذا يعني جريء وهذا كذا وما بيخاف من أحد ولا يعوذ بالله، فهذا أيضا من أبواب الرياء ولا يعوذ بالله. أحيانا حتى هذا الأمر يعني للأسف يعني تبتلى به أحيانا حتى بعض المساجد والجامعات الإسلامية وكذا، تجد بعض الناس يعني عنده حب كذا المعارضة ويتزعم مجموعة ويطلع يعترض على أي شيء، بس هو يعني الاعتراض لأجل الاعتراض عشان الناس تشوفه، أنه يطلع لو هم مثلا رئيس الجمعية ولا المسؤول مثلا قال يمين يطلع ويقول لا شمال ولا زي كذا أنت كلامك غلط كان المفروض تعمل، لو هو كان عمل العكس كان برضو ينتقده ويقول لا كان المفروض تعمل كذا، أنه عايز بس يعترض عشان يكون يعني متزعم في المعارضة ويظهر أمام الناس أنه رجل شجاع وأنه يعني لا يخاف من أحد، وأن عنده برضه وجهات نظر وعنده آراء وعنده كذا، ولا يذل الله. فسعد دعا على هذا الرجل إن كان يعني قام يعترض لغرض الرياء والسمعة، أو كان كاذبا في وكان كاذبا في هذا الادعاء. فدعا عليه بثلاث دعوات: أطل عمره، وأطل فقره، وعرضه للفتن. وهنا قال سبحان الله، يعني من يعني بلاغة سعد وحكمته وكذا، أن الاتهامات كانت إيه؟ ثلاث اتهامات: اتهام يتعلق بالنفس، واتهام يتعلق بالمال، واتهام يتعلق بالدين. أنه أول اتهام قال إيه؟ لا ينفر بالسرية، أو لا يسير بالسرية، ما بيخرج في الجهاد. هذا اتهام يتعلق بنفسه، يعني من جهة شجاعته، إنه إنسان جبان ويعني ولا يخرج يعني في القتال وكذا. فهذا التهم يتعلق بالنفس، فدعا عليه دعاء برضو يتعلق بنفسه، وهو إيه؟ أطل عمره. طب التهمة الثانية كانت تهمة مالية، أنه لا يقسم بالسوية، يعني ما بيقسم المال مظبوط وكذا، يعني في اتهام له في قسمة المال. فدعا عليه برضو دعوة تتعلق بالمال، اللي هي إيه؟ وأطل فقره. التهمة الثالثة كانت تتعلق بالدين، اللي هي إيه؟ لا يعدل في القضية، إنه إنسان يعني ظالم وغير عادل، ويعني ليس عنده دين أو خوف من الله يعني يردعه عن ظلم الآخرين، أو يعني أو يعني محاباة شخص على آخر، أو كذب بغير وجه حق في القضاء وكذا. فدعا عليه أيضا دعوة تتعلق بالدين، اللي هي الدعوة الثالثة. قالوا عرضه للفتن، أو بالفتن، بعض الروايات بالفتن أو للفتن. طيب هنا يقول الشارح: قال الزين بن المنير، أحد الأئمة يعني من علماء المالكية، يعني من شراح الحديث، يقول: في الدعوات الثلاث مناسبة للحال، أما طول عمره فليراه من سمع بأمره فيعلم كرامة سعد. الدعوة بطول العمر، يراه من سمع بأمره فيعلم كرامة سعد. كل ما طال عمره فيعني يطلع على حال الناس أكثر، ويأتي يعني أجيال وأجيال ويطلعون على حال هذا الرجل، ويعلمون بذلك إيه براءة سعد، ويعني ويستمر هذه الكرامة. وأما طول فقره فلنقيض مطلوبه، لأن حاله يشعر بأنه طلب أمرا دنيويا، دعا عليه بالفقر لأنه يعني قام يريد الدنيا، يريد الدنيا، فدعا عليه أن يبتلى بالفقر، يعني لا يعطى هذه الدنيا التي كان يسعى إليها بتزعمه المعارضة والاتهامات الباطلة. وأما تعبده للفتن فلكونه قام فيها ورضيها، أنه يعني قام في الفتن وسبب فتنة، هو سبب فتنة في البلد، فدعا عليه أن يتعرض للفتن. فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعوة سعد رضي الله عنه، وطال عمر هذا الرجل وطال فقره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه؟ خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله، ولا يزول الله. يعني هذا قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. يعني طول العمر مع الصلاح يكون زيادة في الخير، لو إنسان صالح كل يوم زيادة يعيشه، هو إنسان صالح فكل يوم زيادة سيحياه، سيكون يصلي صلوات أزيد، ويسبح ويكبر ويقرأ قرآن ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يتصدق ويصوم وكذا. فإذا كل يوم زيادة يكون زيادة في أجره وزيادة في حسناته، فيكون طول العمر خيرا لمن كان يعني يعمل صالحا. وشركم من طال عمره وساء عمله، ولا يزول الذي يكون سيء العمل، كلما طال عمره كل يوم زيادة يكون زيادة في السيئات، كل يوم هيعيش زيادة، يسرق ويزني ويظلم ويترك الواجبات ويفعل المحرمات، فكل يوم زيادة، سيكون زيادة في وزره وزيادة في السيئات التي تسجل عليه. فطال عمر هذا الرجل وطال فقره، والعياذ بالله تعالى، طال عمره وطال فقره، يعني افتقر. ويقول الراوي اللي هو عبد الملك ابن عمير، يقول فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر. هو الرجل هذا طال عمره حتى إيه يعني من طول العمر يعني من الهرم يعني والشيخوخة ارتخى الجلد يعني ارتخى جلده وكذا وسقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجواري في الطريق يغمزهن والعياذ بالله تعالى. وصار يعني يتغزل إيه بالجواري في الطريق والعياذ بالله إذا رأى يعني جارية في الطريق أو كذا يتغزل إيه الجواري اللي هي البنات الصغيرات وكذا، فصار يتغزل يعني بهن في الطرقات والعياذ بالله تعالى، وهو شيخ كبير وتهدل حاجبه على عينيه من الكبر والعياذ بالله من الفتن. وتأتي الجواري بمعنى البنات الصغيرات والجواري بمعنى الإماء. قال عبد الملك في رواية من الروايات قال فأنا رأيته يتعرض للإماء في السكك، فإذا سألوه قال كبير فقير مفتون. وفي رواية أخرى قال عمي واجتمع عنده عشر بنات، يعني أصيب بالعمى أيضا هذا الرجل، كبرت سنه وأصيب بالعمى وكان عنده عشر بنات، يعني البنات يحتاجن إلى نفقة وكذا، وكان يعني فقيرا لا يستطيع أن ينفق على بناته. وكان إذا سمع بحس المرأة تشبث بها والعياذ بالله، يعني هو أعمى ويسمع صوت امرأة في الطريق يتشبث بها عشان تصب المرأة والعياذ بالله ويقعد يتغزل بها حتى هو ما شايفها والعياذ بالله، هو أعمى من الفتنة التي يعني فتن بها والعياذ بالله. فإذا أنكر عليه قال دعوة المبارك سعد، قال دعوة يعني إذا الناس إيه أنكروا عليه وقال اتق الله يا أخي ما يليق بك أنا ترجو في هذا السن وتفعل هذا وكذا، فيقول يعني ماذا أفعل، هذه دعوة المبارك سعد ودع علي ما أستطيع أتخلص من هذا والعياذ بالله تعالى. طيب طبعا سعد رضي الله عنه وأرضاه، فطبعا هذه كرامة لسعد رضي الله عنه وأرضاه، هذه كرامة لسعد رضي الله عنه وأرضاه. وسعد رضي الله عنه كان مستجاب الدعوة، كان سعد رضي الله عنه مستجاب الدعوة، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فقال اللهم استجب لسعد في يوم غزوة بدر، كان سعد رضي الله عنه من شهد غزوة بدر ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مستجاب الدعوة، فقال له قال اللهم استجب لسعد. وفي رواية الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك، اللهم استجب لسعد إذا دعاك. فمن ذلك اليوم كان سعد يعني لا يدعو لأحد أو على أحد إلا وإياه، واستجاب الله تعالى دعوته من يوم غزوة بدر، منذ أن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استجب لسعد إذا دعت، وهو لا يدعو لأحد أو على أحد إلا واستجاب الله تعالى دعوته. وطبعا هنا من فوائد الحديث، له فوائد يعني أكثرها مر بنا، ومن ضمن الفوائد جواز الدعاء على الظالم المعين، جواز الدعاء على الظالم المعين يعني بنقص في دينه أو في دنياه، لأنه دعا عليه يعني دعوة بضرر في دينه أو بضرر يعني في دنياه، وأن هذا يعني مما أباحه الله سبحانه وتعالى أن الإنسان ينتصر ممن ظلمه بالدعاء عليه، سواء كان هذا الظالم مسلما أو كافرا يجوز الدعاء على الظالم. وهذا وقع من فضلاء الصحابة رضي الله عنهم الدعاء على من ظلمهم بعقوبة في الدنيا أو في الآخرة. يعني وقال الله سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني من ظلم أباح الله تعالى له أن يجهر بالسوء من القول. الجهر بالسوء من القول إما يعني أن يعني يسبه أو يعني يغتابه، فهذا مما يباح يعني للمظلوم أن يغتاب الظالم ويقول يعني فلان ظلمني ويذكره يعني بأنه ظالم ويعيبه بهذا ولو في غيابه أو في وجهه أنه يسبه أو كذا، أو يدعو عليه، هذا أيضا إيه من الجهر بالسوء من القول الذي أباحه الله سبحانه وتعالى للمظلوم أن يدعو على من ظلمه. وطبعا كما ذكرنا الدعوة يمكن أن يدعو عليه بضرر في دينه أو ضرر في دنياه. فمن ذلك دعوة موسى عليه السلام على فرعون. موسى عليه السلام دعا على فرعون وملئه فقال إيه؟ وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما لأن هارون كان يؤمن يعني والداعي موسى وهارون قال آمين. فقال الله تعالى قد أجيبت دعوتكما فدعا على فرعون أن يطمس الله على أمواله أن يفتقر وتذهب يعني أن تهلك أمواله يعني هذه التي يتفاخر بها وتعالى بها وتزول عنه يزول عنه ملكه وماله وكذا وأن يستمر على الكفر وأن يستمر على الكفر حتى يموت عليه والعياذ بالله تعالى أنه لا يهتدي. وهذه يعني من يعني هذه يعني أبشع دعوة يدعى بها على إنسان والعياذ بالله يعني أن يدعى عليه ألا يهتدي أن يظل يعني ضالا ويهلك كافرا حتى يذوق العذاب الأليم والعياذ بالله تعالى أن دعا عليه أن يحرمه الله الهداية وأن يستمر على كفر وضلاله حتى يذوق العذاب الأليم. قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكم. طبعا قبل ذلك نوح عليه السلام دعا على قومه ودعا على الكافرين كلهم يعني في زمن لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وسعد هنا دعا على من ظلمه وكذلك سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين أيضا دعا على امرأة ظلمته ادعت أنه يعني ظلمها قطعة من أرضها كانت لها أرض مجاورة لأرض سعيد وذهبت واشتكته إلى مروان بن الحكم أمير المدينة في ذلك الوقت ودعت أن سعيد بن زيد غير حدود الأرض منار الأرض حدود الأرض ادعت أنه غير حدود الأرض الفاصلة بين أرضه وأرضها ودخلها شوية في أرضها وضم قطعة من أرضها إلى أرضه. وهذه تهمة ظالمة وذهبت اشتكته بهذا عند الأمير فالأمير هو مروان دعا سعيدا وقال له إن فلانة تدعي عليك كذا وكذا. فقال سعيد رضي الله عنه قال أنا أظلمها أرضها بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال أنا أظلمها أرضها بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. قال أنا أخذ أرضها بعد أن سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ظلم شبرا من أرض طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. اللهم إن كانت كاذبة فأطل اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فدعا عليه فلم تلبث أن عمي بصرها والعياذ بالله تعالى المرأة عمي بصرها وبينما هي تمشي في أرضها وهي ضريرة إذ سقطت في بئر في أرضها فكانت قبرها يعني ما أخرجوها من حتى دفنوها ردموا عليها البئر ودفنت فيها والعياذ بالله تعالى. فاستجاب الله تعالى دعوته فهو دعا على هذه المرأة لأنها ظلمته ذهبت اشتكت عليه عند الأمير ظلما أنه اغتصب قطعة من أرضها وكذا. فهنا يعني هذا يفيد جواز الدعاء على الظالم المعين حتى لو هو فلان الفلاني يعني يدعو عليه بعينه يعني يمكن الدعاء على الظالم بصفة عامة يقول صلى الله عليه أهلك الظالمين اللهم يعني الدعاء بصفة عامة أو دعاء على ظالم معين فلان الفلاني إذا كان ظالما أن يدعو عليه بعينه. وأنه يستحب الورع في الدعاء يعني سوء الورع في الدعاء بمعنى أنك تقيد تقول اللهم إن كان ظالما أو إن كان ظلمني فيعني انتقم منه بكذا أو كذا. فالتقييد يعني هذا يكون يكون من التورع حتى لا تظلمه وتدعو عليه بغير وجه. ربما أحيانا بعض الخصومات بين الناس يكون الأمر يعني ليس يعني مجزوما به، يعني ربما أنت أحيانا تظن أن شخصا ظلمك وهو برضو يكون الموضوع له ملابسات، ربما أنت وهمت في شيء، ربما حصل خطأ أو سهو أو كذا يعني. فإذا كنت يعني غير متيقن تماما يعني أنه ظلمك، أو حتى يعني لو أنت متأكد من باب الورع أنك تقول اللهم إن كان هذا يعني قد ظلمني، أو إن كان هذا قد كذب علي، أو إن كان كذا فعاقبه بكذا يعني أو كذا. وطبعا وإن كان يعني الدعاء على الظالم يعني جائزا، إلا أن الله سبحانه وتعالى يعني حث على العفو يعني، وقال سبحانه وتعالى والعافين عن الناس وكذا، يعني الـ يعني الـ العفو يعني محمود وحث الله سبحانه وتعالى عليه. ولكن ليس يعني ليس العفو واجبا، يجوز للإنسان أن يقتص ممن ظلمه ويجوز أن يعفو عنه. هل العفو دائما أفضل؟ يعني هل العفو دائما أفضل؟ أو في بعض الأحيان يكون يعني الانتقام من الظالم والاقتصاص منه يكون يعني أفضل أو كذا؟ في الحقيقة يعني أكثر العلماء يقولون العفو دائما أفضل، وكان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الغالب يعني في العادة كان يعفو عن من ظلمه، حتى يعني قومه الذين كذبوه وآذوه وعذبوا أصحابه واضطهدوهم وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو عليهم وإنما دعا لهم بالهداية، دعا لهم بالهداية. وقبل ذلك أيضا إبراهيم وعيسى عليهما السلام دعوا لقومهم، أيضا دعوا لقومهم، يعني هناك بعض الأنبياء دعوا على أقوامهم كنوح وموسى عليهم السلام، وبعض الأنبياء دعوا لقومهم كإبراهيم وعيسى. إبراهيم عليه السلام قال إيه؟ رب قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وعيسى عليه السلام قال إيه؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وكذا. فكان بعض الأنبياء يدعون لأقوامهم بالهداية، أو يدعون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون وكذا. ولكن دعا الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا على بعض الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا على بعض من يعني ظلمه أو ظلم يعني أصحابه، دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان الغالب أنه كان يدعو لقومه بالهداية لكن دعا على بعض الناس. فدعا على رجل يعني من المشركين قال اللهم سلط عليه إيه؟ اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فالتهمه الأسد، يعني قالوا أكله الأسد، وقالوا يعني أنه لما قال يعني كلبا من كلابك فنسبه إلى الله سبحانه وتعالى، فكان يعني الأسد يعني لما أضيف إلى الله فكان كلبا عظيما يعني، فهو أسد يعني، فاتهمه الأسد وكذا. ودعا لأقوام يعني أحيانا بدعوات يعني خاصة، يعني بهلاك بصفة معينة أو بصفة خاصة. وقنت شهرا يدعو على رعل وزكوان وعصية، قبائل التي غدرت بأصحابه والقراء غدروا بهم وقتلوهم غدرا وكذا، ادعوا أنهم يريدون معلمين يعلمونهم القرآن ويفقهونهم في الدين وكذا. وأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم معهم مجموعة من القراء وفضلاء الصحابة، فأخذوهم وقتلوهم وغدروا بهم والعياذ بالله. فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، قنت شهرا يدعو في الصلاة اللهم لعن رعلا وزكوان وعصي، أسماء قبائل إنهم عصوا الله ورسوله وكذا. فالخلاصة يعني أن الدعاء على الظالم جائز، وإن كان العفو أفضل. عند جمهور العلماء يقول العفو أفضل دائما، وبعض العلماء يقولون والله الأمر فيه تفصيل، إذا كان هذا يعني الظالم أو هذا المعتدي أو كذا، إذا كان يعني يرجى منه التوبة ويتوقع له الهداية، وأن هذا الشيء يعني زلة مثلا عارضة، يعني مثلا ظلمك مرة بس يعني مش من عدته الظلم، يعني هو يعني كانت زلة أو خطأ منه لملابسات معينة أو كذا، فيكون العفو أفضل. وأما إذا كان إنسان مثلا جرب وعفي عنه مرات ومرات، وهو كلما عفي عنه يتمادى في الإساءة ويتمادى في الطغيان، ففي هذه الحالة يكون معاقبته أفضل، أو الدعاء عليه أفضل أو كذا، بحيث يكف شره ما دام يعني جرب العفو عنه ولم ينفع ولم يفد وكذا، فتكون المعاقبة أفضل في هذه الحالة. فبهذا ينتهي هذا الكلام عن هذا الحديث ونتوقف عنده إن شاء الله. هل لديكم سؤال؟ تفضل. نعم أحسن. وطبعا أخونا يقول يعني هل هذا حديث أو أثر وسبب رواية الإمام البخاري له وكذا، ف يعني طبعا كلمة حديث يعني أحيانا صفة عامة يقال الحديث يعني منه حديث مرفوع وحديث موقوف وحديث مقطوع. الحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فهذا حديث مرفوع. والحديث الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير. والحديث المقطوع اللي هو ما أضيف إلى التابعي أو من بعده فيقال له حديث مقطوع. فهذا يعني الاصطلاح العام يعني أو الإطلاق العام لكلمة حديث. لكن التعبير الأدق والأحسن التفريق بين الحديث والأثر، أن تكون كلمة حديث يعني تستعمل للحديث المرفوع خاصة وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، والأثر هو إيه؟ ما أضيف إلى الصحابي أو التابعي. بالنسبة للقصة التي معنا هي تعتبر من يعني القصة رغم طولها وكذا، لكن فيها جزء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه؟ وهو أساس يعني موضع الترجمة أو يعني مناسبة الحديث للباب وكذا. موضوع قوله يعني أصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرم عنها، أركض في الأوليين وأخف في الأخريين. فهذا الجزء هذا مرفوع، أن سعدا لما كان يطيل الركعتين الأوليين ويخفف الركعتين الأخريين فأضاف هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال أصلي لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يطيل في الركعتين الأوليين ويخفف الأخريين. فهذا الجزء من القصة مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أما طبعا باقي القصة فتعتبر موقوفات يعني من كلام عمر وكلام سعد رضي الله عنه. وعلى كل حال بالنسبة للإمام البخاري رحمه الله فإنه أحيانا يورد بعض الموقوفات يعني للصحيح، وإن كان فيه أحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحيانا يذكر بعض الموقوفات عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، بخلاف صحيح مسلم. صحيح مسلم يعني بعد المقدمة لم يذكر فيه أي يعني موقوف، كله حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يذكر فيها موقوفات، لكن الإمام البخاري يذكر بعض الموقوفات أحيانا في صحيح، يعني أحيانا بعض الموقوفات يذكرها في صحيح. ولكن هذا الحديث يعني نظرا لأنه فيه جزء مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلذلك رواه مسلم، يعني مسلم رغم أنه لا يروي الموقوفات لكن روى هذا الحديث لأنه يعتبر فيه جزء مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب تفضل. نعم أحسن. نعم نعم نعم، احنا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لسعد في غزوة بدر، قال اللهم استجب لسعد إذا دعاك. وفي حديث آخر الذي ذكر نبي أخونا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. وقد كان سعد مستجاب الدعوة، وهذا فيه دلالة على أنه كان طيب المطعم رضي الله عنه وأرضاه، يعني هذه أيضا شهادة له بأنه كان طيب المطعم رضي الله عنه، وهذا فيه تبرئة له أيضا من الاتهام الذي اتهمه به هذا الرجل المفتري، اتهمه بأنه يعني لا يقسم بالسوية وكذا، وهذا فيه تبرئة له، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة، فكان مستجاب الدعوة، وهذه أمارة على طيب مطعمه رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد هذا قول لأمته، أمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدها، أي إنسان إن شاء الله يطيب مطعمه ويأكل من الحلال ويتحرى أكل الحلال. طبعا الحلال يعني سواء من جهة يعني المحلال في ذاته، يعني مثلا لا يكون خنزيرا ولا ميتا ولا خمرا ولا كذا، والحلال من جهة أنه يعني لا يأخذ شيئا من ربا ولا من رشوة ولا من يعني ظلم مثلا أو أموال يعني يأخذها بغير وجه حق أو كذا. فكذلك يعني مصدر المال نفسه أن يكون حلالا ونوعية الطعام أيضا تكون حلالا. فطيب المطعم هذا من أسباب استجابة الدعاء. طيب أخوانا في بوسطن عندكم سؤال؟ وعليكم السلام. تفضل. أخونا يسأل يقول هل يجوز لعن يعني شخص معين سواء كان كافرا أو مسلما ظالما؟ فالجواب يعني هذه مسألة خلاف بين العلماء، مسألة لعن المعين. فبعض العلماء يقول لا يجوز لعن المعين، وإنما يكون اللعن بصفة عامة، نلعن من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو لعنه الله تعالى. فنقول مثلا لعنة الله على الكاذبين، لعنة الله على الظالمين، على الكافرين كذا، لعن الله النامصة، لعن الله من وهكذا يعني من غير من ذبح لغير الله، من غير منار الأرض كذا. حديث كثيرة فيها لعن الله من فعل كذا أو كذا أو كذا. فندعو يعني بصفة عامة، قل لعنة الله على الظالمين هكذا بصفة عامة. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أنه يجوز لعن المعين، يجوز لعن المعين إذا كان ظالما أو كافرا أو يعني فعل شيئا مما ورد فيه اللعن، إذا تأكدنا أنه كذلك يعني أنه فعل شيء يعني مما يستوجب اللعن، فيجوز أن يلعن الشخص المعين إذا كان يعني ظالما أو كافرا، يعني لعن الكافر المعين أو الظالم المعين. وهذا القول الثاني من أدلته حديث صحيح رواه أبو داود، ذكرناه لكم من قبل، يعني حديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. وفيه يعني أن رجلا جاء يشكو جاره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل جاء يشكو جاره إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن جاري ظلمني وفعل كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشاكي، قال له أخرج متاعك إلى الطريق، أخرج متاعك إلى الطريق. فالرجل ذهب وأخرج إيه متاع بيته إلى الطريق، خرج العفشة وطلع السرائر والكراسي والحاجة وحطها في الإيه في الطريق. فجعل الناس يعني يمرون، لا يمر أحد ويجد الإيه العفشة في الطريق إلا يسأله إيه القصة، ما يعني ما سبب يعني إخراجك المتاع إلى الطريق؟ فأقول إن جاري يؤذيني وظلمني وكذا، وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقلت له، فقال لي أخرج متاعك إلى الطريق، فيلعنونه الله يلعنون المجرم هذا. فجعل لا يمر قوم إلا لعنوا جاره الظالم هذا. فلما رأى الأمر كذلك قال والله لا أؤذيك بعدها أبدا، قال لا أؤذيك بعدها، قال أدخل متاعك، لا أؤذيك بعدها أبدا. فأدخل متاعه ولم يعد الرجل يؤذيه وكذا، وقص الرجل القصة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. فالحديث يعني فيه أن هؤلاء كانوا يلعنون هذا الرجل الجار المعين هذا، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ولم يمنعهم من لعن الشخص المعين الظالم أو كذا. فهذا استدل به يعني كثير من العلماء على جواز لعن الظالم المعين. السؤال الثاني تفضل. لو برا الموضوع لو نخليه مرة تانية إن شاء الله، عسى استأخرنا اليوم شوية، الله يعرفه، نخليه في مرة قادمة إن شاء الله. جزاك الله خير، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.